قال سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فأخبرك ربك سبحانه وتعالى أن هذا من أنباء الغيب الذي أوحاه إلى نبيك صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يقرأ ولم يكتب وما أتى بهذه الآيات من عنده، بل إنما جاء بها من وحي الله سبحانه وتعالى الذي أوحاه إليه عز وجل. وقال سبحانه وتعالى كذلك: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سبحانه وتعالى كذلك: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن من خلال ما نقرأه وما نستعرضه في هذه السورة العظيمة نجد أن الله سبحانه وتعالى يعيد علينا مرات ومرات بأن هذا الذي تسمعه من قصص الأولين الذي حكاه والذي أوحاه لك ربك سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إنما هو ماذا؟ إنما فيه عبرة وفيها عظة وفيها من علم الغيب الذي أمرنا بالإيمان والتسليم به لله سبحانه وتعالى. فلا مدخل للعقل في مثل هذه المسائل ولا مدخل له في مثل هذا الوحي الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح، يقول: والقرآن مملوء من إخباره عن الغيب، عن الغيب الماضي، عن الغيب الماضي الذي لا يعلمه أحد من البشر إلا من جهة الأنبياء الذين أخبرهم الله بذلك، الذين أخبرهم الله بذلك، ليس هو الشيء الذي تزعمه ملاحدة المتفلسفة، فإن هذه الأمور الغيبية المعينة المفصلة لا يؤخذ خبرها قط إلا عن نبي كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وليس أحد ممن يدعي المكاشفات لا من أولياء الله ولا من غير أولياء الله يخبر بشيء من ذلك، ولهذا كان هذا من أعلام الأنبياء وخصائصهم التي لا يشركهم فيها غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه القصص وهذه الآيات البينات إنما هي وحي من الله سبحانه وتعالى لا مدخل للعقل فيها. لذلك اتفقت الملل والشرائع على التسليم للأنبياء فيما يحكونه وفيما يأتون به في ماذا؟ من أمور الغيب. ونكص من نكص وخالف من خالف وكابر من كابر حتى ظهرت في الإسلام فرق تدعي تعظيم العقل وتدعي أن للعقل مجال في الغيبيات ومجال في مناقشة أمور الوحي. وهؤلاء ممن ضللهم ربنا سبحانه وتعالى وبين بطلان كلامهم، فهو إنما يفضي في حقيقة قوله إلى قول هؤلاء الملاحدة المتفلسفة كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، وكما قال بعض سلف هذه الأمة: إنما يفضي كلام هؤلاء من الجهمية وغيرهم إنما يفضي في نهاية أمره إلى أمرين اثنين، إلى أمرين اثنين، في إنكارهم للغيبيات أو في إدخالهم وإقحامهم للعقل في هذه المغيبات، إنما يفضي إلى أمرين اثنين: إنكار كلام الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يكون هناك وحي قد أوحي إلى أحد من الأنبياء، والأمر الثاني إنكار رسالة المرسلين، فلا نبي إذن مرسل على قولهم. فنهاية قولهم إنما يفضي إلى هذين الأمرين، وهو إنكار الوحي من الله سبحانه وتعالى، وإنكار رسالة هؤلاء المرسلين والأنبياء الصادقين المصدقين من ربهم سبحانه وتعالى. فإذن في هذا الأمر فيه إخبار لك أيها المسلم بأن تنقاد وتطيع وتسلم أمرك لله، ويكون وحي ربك سبحانه وتعالى مقدما عندك على أي شيء. ولو أقحمت هذا العقل الضعيف العاجز في ما لا يدركه لظل بك وضاع وتشتت أمرك يمنة ويسرة. وهذا العقل لو كان يدرك من الأمور شيئا لأدرك حقيقة نفسه هذه التي بين جنبيه كما يقول أهل العلم، فهو يجهل أقرب الأشياء إليه وهي هذه النفس التي هي بين جنبيه، يجهل حقيقتها ويجهل ما هي عليه من يعني طول أو عرض أو صفات أو نحو ذلك. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من ناقشك في المغيبات وقال لا أقبل هذا الحديث حتى يقبله عقلي، فقل له إذن أخبرني عن روحك هذه التي بين جنبيك، فأنا لا أصدقك حتى تخبرني عن هذه الروح التي هي بين جنبيك، ما صفتها وما حقيقتها وما كنهها. فلو كان عاقلا يريد الهداية لاستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى، أما المكابر فلا فائدة من نقاشه وجداله. فإذن في مثل هذه المسائل نقول نقبل ونصدق وننقاد ونذعن لخبر ربنا سبحانه وتعالى وما أوحاه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم.